الحمد لله مستحق الحمد وأهله يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله ويجازي الكاذبين فيعذبهم إن شاء بحكمته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول عز من قائل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون حديثنا اليوم أيها السادة عن داء خطير وشر مستطير حديثنا اليوم أيها السادة عن ذنب كبير وفعل معير حديثنا اليوم أيها السادة عن الكذب وما أدراك ما الكذب خصلة خبيثة لا تجدها عند الشجعان ولا تجدها عند المؤمنين وفي هذا أخرج الإمام مالك مرسلا في الموطأ عن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال قيل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا روحي فداه لا يكون المؤمن كذابا كيف يكون المؤمن كذابا والله تعالى يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الكاذبون أيها السادة مراتب عديدة والكذب يكون على مستويات مختلفة أشنعها ما كان كذبا على الله ورسوله شر الكذب ما حرم حلالا وأحل حراما ونسب إلى الله تعالى ما لا يرضاه كمن يفتي الناس بجهل وبغير علم ولا بينة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شر الكذب أن تقولوا على الله ما لا تعلمون شر الكذب يكون بلي أعناق النصوص الشرعية وإخراجها عن سياقها ومعانيها مرضاتا للبشر وحجدا للتأييد واستكثارا من الأتباع وإطفاء للقدسية على الهوى والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا يصيبون ولا يهتدون بل يضلون ويضلون وهذا من شر الظلم أن يكذب الإنسان وأن يفتري إضلالا للخلق عن الحق فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون شر الظلم الافتراء على الله إضلالا للخلق عن الحق ومن أولئك الظالمين أيها السادة من أولئك الظالمين المفترين نرى الكاذبين الذين يمدحون أنفسهم ويزكون أنفسهم ولا يرون الحق إلا في ذاتهم وفي جماعاتهم وفي أتباعهم نرى من يزاودون على إقرانهم بلسانهم وتكذبهم أفعالهم. نرى الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. كفى به إثما مبينا أن يزكي المرء نفسه وأن يمدح نفسه أو أن يمدح جماعته كذبا على الله والله يعلم حقيقته. كفى به إثما مبينا. هذه الأربعة التي ذكرنا أيها الأحبة: الفتوى من الجاهلين، إخراج النصوص عن سياقها حجدا للمؤيدين، إضلال الناس والتابعين، المزاودة على المؤمنين، كلها تندرج في إطار أشناع الكذب، ألا وهو الكذب على الله رب العالمين. وبعد الكذب على الله سبحانه، بعد الكذب على الله في الشناعة، يكون الكذب على رسول الله، يكون الكذب على الرسول الصادق الوعد الأمين. وفي هذا روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على رسول الله ليس ككذب على أحد من الخلق، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن هذا الكذب على رسول الله أيها الأحبة ترويج الأحاديث المكذوبة والموضوعة عليه روحي فداء. ولكم ابتلي المسلمون بذلك، كم ابتلي المسلمون بذلك في زماننا مع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي. ترى البعض ينشر ما يصله، يروجون الكذب على رسول الله، بل ويستحلفك أن تنشره لعشر من أصحابك وهو يكذب على رسول الله، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أتاه حديث من غير مصدر موثوق فإذا به يروجه وينسبه للنبي. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى أنه كذب أي يراه أهل العلم والفهم والاختصاص أنه كذب موضوع على رسول الله، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هو مشترك في الكذب عليه، هو أحد الكاذبين على رسول الله. لن تشفع له نيته ولن تشفع له إرادته الخير. ففي ديننا أيها السادة الغاية لا تبرر الوسيلة، في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، في ديننا لا ينال ما عند الله بمعصيته، في ديننا لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، في ديننا وعد من الله أن من افترى على الله ورسوله لن يفلح ولن يحقق أهدافه ولو كان هدفه مثلا نصرة الدين، ولو كان هدفه كما يدعي نصرة الأمة. لأن الله تعالى قال وقوله الحق: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكاذب لا يفلح، الكاذب لا يوفق، الكاذب لا يصل إلى هدفه. ومن أصناف أولئك الكاذبين أيها السادة، من أصناف أولئك الضالين المضلين الذين ذكرهم القرآن لنا، قوم تولوا الكفار والوهم ولاء تاما حتى سلموا لكل ما يعدهم الكفار به. تراهم يحلفون على ما وعدوا جازمين، وكأن أولئك الكفار على كل شيء قادرين. وفيهم وفي أمثالهم قول الله رب العالمين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين يحلفون على الكذب أولئك الذين تولوا الكفار أولئك الذين يكثرون الحلف أولئك الذين اتخذوا أيمانهم جنة لكي تحميهم من الخلق ولكي يحشدوا التأييد أولئك الذين توهموا أن أموالهم وأتباعهم أو عتادهم وسلاحهم سيقيهم من عذاب الله شيئا أولئك الذين ظنوا أن الغاية تبرر الوسيلة أولئك الذين زين لهم الشيطان فاستحلوا الكذب والنفاق والرياء والجدل بالباطل أولئك أيها السادة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يكفي أيها السادة الكرام يكفي أن نعلم عظيم شر من يحلف على الكذب ويشهد شهادة الزور ويتكلم بما لم يعلم ويوري عينيه ما لم ترياه يكفي لنعلم عظيم إثمه وذنبه وقبح وشناعة نهايته أن نعرف أن الله تعالى قرن بين رجس الأوثان وبين قول الزور إذ قال وقوله الحق فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فقول الزور مفتاح البلايا والشرور وفي هذا روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أعادها ثلاثا روحي فداه قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس روحي فداه قال ألا وقول الزور وشهادة الزور 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 قال راوي الحديث فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت قول الزور وشهادة الزور أيها الأحبة قرن النبي بين قول الزور وشهادة الزور مبينا وموضحا كثير من الناس عندما يسمع الحديث عن قول الزور أو عندما يسمع الحديث عن الكذب ينصرف ذهنه إلى ما يكون من شهادة الزور في المحاكم وبين القضاة وأمام الشهود وما شابه ذلك ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن نوعين وعطف بينهما قال ألا وقول الزور وشهادة الزور شهادة الزور كل الناس يعلم عظيم إثمها وقبيح فعلها ولكن البعض يستحل الكذب في حياته وكم كان الكذب سببا للتباغض وكم كان الكذب سببا للقطيعة وكم كان الكذب سببا لعداوة ولظلم بل كم أفضى الكذب إلى جريمة ومصيبة وبلية والعياذ بالله ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقرن قول الزور وشهادة الزور وشهادة الزور شهادة الزور أيها الأحبة لا يختلف في عظيم ذنبها اثنان ولا يختلف في فجور فاعلها اثنان بشهادة الزور تستحل دماء معصومة وأموال محرمة وأعراض مصانة ومع ذلك فقول الزور أيضا لا يقل عن ذلك خطورة قول الزور أيها السادة في مثل زماننا به ضيعت انتصارات ودمرت ثورات وهدرت تضحيات بقول الزور وبتصدر من يقولون الزور وبتصدر ذوي الوجوه ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها فكيف بمن كان بمئة وجه كيف بمن كان بمئة وجه كيف بمن يستحل قول الزور كيف بمن يخفي على الناس حقيقة ما يجري ورسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح يقول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس لو كان ما يخفى نزيها شريفا لا يستعر منه لكانوا قالوه للناس أما أن تخرب البلاد وتستحل دماء العباد ولا يخرج واحد منهم ليخبر الناس بما يجري فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم وفي أضرابهم والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ما الإثم لن تجرؤ على أن تخرج لتخبر الناس بحقيقته أي استحقار للناس هذا أي استحقار للمسلمين هذا أي استخفاف بخلق الله هذا أي فساد بل أي فجور أن لا يخرج أحد من المتصدرين ليخبر الناس حقيقة ما يجري والله أيها السادة هذا الذي نراه وحالنا الذي نعيشه اليوم إنما يرتبط بشكل أو بآخر بما نهانا الله عنه ورسوله من الكذب نعم كل ما نرى لو أردنا أن نرده إلى مشاكل أساسية لكانت إحداها الكذب لو صدق القوم مع الله لصدقهم ولو صدقوا مع الشعب لوقف معهم وأعانهم ابتلينا بقادة يستحلون الكذب على الناس بحجة المصلحة يستحلون الكذب على أتباعهم بحجة المصلحة يستحلون الكذب على الإعلام بحجة المصلحة لهم مرقعون يستحلون الكذب على الله بحجة المصلحة ويكأن الدين غدا دين المصلحة ولم يعد دين الإسلام يا ليتها كانت مصلحة هذا الشعب المسكين يا ليتها كانت مصلحة الشعب المسلم يا ليتها كانت مصلحة المجاهد الذي يقف في هذا البرد الشديد ولا يجد كفاف يومه ولا يوجد في بيته ما يستر به عياله يا ليتها كانت مصلحة الشعب أو مصلحة الجهاد والمجاهدين إنما هي والله مصالحهم الدنيوية وأهدافهم الشخصية ونزاعاتهم النفسية والله أيها الأحبة تحدثت في اليومين الماضيين مع الكثير ممن هم في الداخل وفي الخارج تحدثت كثيرا الكل يجمع على أن المرحلة تحتاج قرارا جريئا شجاعا سريعا حاسما ولكن لا أحد منهم يجرؤ على اتخاذ القرار كيف يجرؤ أحدهم على اتخاذ القرار وكل منهم يخشى ممن يزاود عليه من الطرف المقابل يحسبون حساب مزاوداتهم على بعضهم أكثر مما يحسبون حساب الثورة والبلد كل منهم همه أن يحافظ على صورته التي زكى بها نفسه إذا خرج للإعلام فهمه أن يبرئ نفسه وأن يزكي نفسه وأن يزاود ولو بخيارات غير منطقية ولا ممكنة المهم مقامه المصطنع المهم ما كذبه على أتباعه هذا كله عنده أهم من ضياع البلاد وتشرد العباد بالله أيها السادة والله وبالله وتالله ويم الله إن هذا الفجور الذي بلغه أولئك إنما هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق يهدي إلى البر، إلى الخير، إلى الصواب، إلى الاجتماع وإلى التعاون. ولو صدق أولئك مع بعضهم، ولو أخبروا الناس بحقيقة ما يجري على الأرض وما يجري وراء الكواليس في غرف السياسة، لقدر الناس موقفهم، ولأعانوهم على خياراتهم، ولوقفوا على الحق معهم. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. أما لما استمرأوا الكذب، ولما استمرأوا إخفاء الحقائق على الناس، وتركوا الناس ألعوبة بيد مروجي الإشاعات، لما استحل بعضهم الكذب على الله حجدا للتأييد وتزكية للنفس، كانت النتيجة ما نرى وما نسمع أيها الأحبة. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهل هناك أفجر، وهل هناك أسوأ من تضيع البلاد، من تضيع تضحيات العباد، من تضيع دماء المجاهدين والشهداء؟ البارحة أيها الأحبة سألني أحد الإخوة على إحدى الغرف، قال لي: عن ماذا ستخطب؟ قلت له بعد طول حيرة وتفكير، وبعد طول تواصل واتصالات، سأخطب عن شهادة الزور وقول الزور، سأخطب عن الكاذبين المتصدرين. فقال لي: أوليس الوقت وقت أن نخطب للنفير وأن نخرج الناس للنفير؟ قلت له: يا أخي الحبيب، أن أخطب يعني أن أتكلم مع الناس كلاما يلامس واقعهم، أن أخطب متحدثا عن النفير، أحمس الناس والشباب دقائق معدودة ليخرجوا من المسجد وليقولوا: ما شاء الله، الشيخ خطبته حماسية. ثم يخرجون من المسجد فيصدمون بواقعهم. كيف أخطب عن النفير وأنتم لم تبدأوا بعمل بعد؟ كيف أخطب عن النفير ونصف تعداد العناصر موجود في المقرات؟ كيف أخطب عن النفير والناس لا تجد السلاح، ومن سرق السلاح لا ندري أين طمره؟ أنقول للناس انفروا بالعصي والحجارة؟ كفانا كذبا على الناس، كفانا ترقيعا لأولئك الفاسدين. شهدنا المعارك، العدو بينك وبينه كيلومترات، يعني البندقية لا تنفع. يرسلون الشباب، يقول لك: أنا قدمت 100 شهيد لأنه جابوا من بيت أبوه، هو وأولاده جالس آمن مطمئن، بل قدمت شهداء، أرسلهم والسلاح الثقيل مخبأ ومدفون ومطمور أهم من دماء أولئك الشهداء. كفانا كذبا وكفانا دجلا على الناس. إن أردنا أن نتكلم لابد أن نتكلم بكلام يلامس الواقع. إن أردنا الآن حلا فأول حل أيها السادة أن يرتد أولئك عن نفاقهم، وأن يخرجوا ويقولوا للناس حقيقة ما يجري، أن يضعوا الناس بصورة الموقف لكي يعذرهم الناس. أما أن يستمروا الكذب، فرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه إذ قال: الكذب جماع صفات المنافقين. صفات المنافقين التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. القاسم المشترك بين هذه الصفات هو الكذب. فمن حدث وكذب كذاب، ومن عاهد وأعطى أمانا وغدر كذاب، ومن إذا خاصم فجر في خصومته وافترى على خصمه كذاب. فالكذب جامع صفات المنافقين. لعل سائلا يسألني: ما نفعل والكاذبون المنافقون يسوسون الجموع؟ أقول لك أخا الإسلام: لا ندع الجهاد فالدفع يكون مع البر والفاجر، لا ندع الجهاد فنحن نتاجر مع الله وليس مع القادة، لا ندع الجهاد فسلاح الصادقين أصلا موجه على العدو الكافر ولا شأن لنا بغير ذلك، لا ندع الجهاد ولا نتشاءم
بل نتفاءل لأن أرض الشام المباركة المحفوظة فضحت الكاذبين وعرت المنافقين وستطحن الكافرين وسيستبدل الله عليها المقصرين. أملنا بالله كبير وثقتنا بالله كبيرة بأنه عاجلا أم آجلا سيستبدلهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اكتبنا مع الصادقين واحشرنا مع الصادقين وول علينا الصادقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلق والبشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه الميامين الغرر، ما اتصلت عين بنظر أو وعت أذن بخبر. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا كان التوجيه النبوي لأن نراقب ألسنتنا ولأن نحاسب أنفسنا. ولما كان الكذب أشنع ما يجري على اللسان وهو مفتاح الشرور والأوثان وعلامة الجبن وضعف الإيمان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب على كل حال. نهى وشدد النهي على من يكذب في بيعه وشرائه ممن يغش الناس. في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيناه بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتماه محقت بركة بيعهما. هذا في البيع والشراء. وكذلك أيها السادة في نقل الأخبار، نهى النبي عن نقل الأخبار من غير تثبت ولا تأكد ولا توثق. وفي ذلك أخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يا من تأخذ الرسائل المجهولة وتنشرها على الغرف والمجموعات، يا من تأتيك الرسائل الصوتية لا تدري من من، وأرى نفس الرسالة ينشرها على بضعة مجموعات، اتق الله فيما تنشر. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الله تعالى يقول لك: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب حتى على سبيل المزاح، لقبح الكذب ولإثم الكذب، ولكي ينزه المؤمن لسانه عن الكذب، ولكي لا يعتاد الناس الكذب، نهى النبي عن الكذب حتى على سبيل المزاح، نهى النبي عن الكذب حتى على الصبيان والأولاد على سبيل اللعب. وفي هذا أخرج أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم. ويل له، ويل له، ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، تعال عندي لأعطيك شغلي، تقول لهذا الصبي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطه تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تفعلي هذه الكذبة، لو قلت للصبي تعال أعطيك وكذبت عليه كتبت كذبة،
أما إنك لو لم تفعلي كتبت كذبة. وفي البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، لها ضرة، فقال هل قالت هل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ هذه المرأة لها ضرة فتريد أن تفتخر بنفسها أمام النساء لكي ترى أن زوجها يحبها كما يحب ضرتها. هل يحل لي أن أدعي أن زوجي يعطيني كذا وكذا لأظهر أمام الناس ولأفتخر بأشياء لم يعطني إياها زوجي؟ أدعي لي مكانة ليس لي، أدعي لي منصبا ليس لي، كمن يدعي الآن القدرة على ما لا يستطيع. فقال روحي فداه، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعط بيحكي معك بيحل وبيربط نص مشاكل الكرة الأرضية. أنا فلان وبعرف فلان وبطلع بإيدي كذا، ولما بتصير عندك مشكلة تعال عندي. يتظاهر ويدعي أمام الناس بأمور ليست من قدرته ولا يقدر عليها فيقصده الناس فيخذلهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور، أي كمن يلبس أثوابا فخمة ليست له لكي يظهر بمظهر الغنى بين الناس وهو في الحقيقة خلاف ذلك. لاحظ أخ الإسلام، لما ضربت لك هذه الأمثلة، النهي عن الكذب في البيع، النهي عن الكذب حتى في المزاح، النهي عن الكذب حتى على الصبيان والولدان، النهي عن الكذب حتى ولو كان عندك شيء أن تدعي أن أحدا أعطاك إياه. كل هذا مرده أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني أمة قائمة على الصدق. هذه الأمة لا تنتصر ولا يفتح الله لها إلا إن بني مجتمعها على الصدق، إن بنيت دولتنا على الصدق. الآن أيها الأحبة، في الدول التي تحترم شعوبها كذبة واحدة تثبت على مسؤول تجاه شعبه تضطره إلى الاستقالة أو الإقالة، كذبة واحدة تجاه شعوبهم. علينا يكذبون كثيرا، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أما على شعوبهم كذبة واحدة تضطرهم للاستقالة أو الإقالة. أيها الأحبة، تخيلوا معي أن أبا سفيان يوم كان مشركا كافرا عابدا للأوثان وكان عدوا محاربا لله ولرسوله، كان ينزه نفسه عن أن يكذب كذبة واحدة. لذلك لما سأله عامل الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بصدق، لما سئل عن النبي صدق ولم يكذب، وهو المشرك وهو عابد الوثن كان ينزه نفسه أبو سفيان أنه لم يكذب كذبة في حياته، لذلك صدق حتى عندما سئل عن النبي وهو يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. أولسنا أحرى بذلك أمة الإسلام؟ أولسنا أحرى بأن نتحرى الصدق؟ والله لا مخرج لنا من الضيق الذي نحن فيه إلا بأن نصدق أولا مع أنفسنا، وأن نصدق مع ربنا، وأن نصدق فيما بيننا، وأن نصدق مع إخواننا، أن نعرف حقيقة ما يجري ثم نحكم عقولنا ولا نضع عواطفنا أمامها. هذا مخرج نسأل الله تعالى أن يعيننا عليه. ختاما، ولأن الحديث عن الكذب كثير، ما يسألني البعض عما ورد بجواز الكذب بين الرجلين للإصلاح بينهما، أو كذب الرجل على امرأته، أو كذب الكذب على العدو، فنقول أيها الأحبة هذه الثلاثة لها ضوابط دقيقة. أما الكذب بين الرجلين تصلح بينهما ففي الكلام العام، تقول لو فلان يذكرك بخير، فلان لا يغتابك، كلام عام تسعى به بالإصلاح. الكذب على العدو أيضا يكون في العموم وفيما لا عهد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ثلاثة أنا خصمهم، وقال رجل أعطى بي وغدر، الله خصمهم، رجل أعطى عهدا وغدر. فليس من الكذب على العدو أن تؤمنه تقول له سلم سلاحك وانت آمن ثم تقتله، هذا أعوذ بالله منه، هذا لا يكون من مسلم فهم دينه، هذا غدر. أما الكذب على العدو كأن لا نريهم حقيقة قوتنا، كأن لا نريهم مقدار تسليحنا، هذا الكذب العام لا بأس به. أما أن نعطي عهدا ونغدر فهذه ليست من صفات المسلمين. والثالثة، الكذب على الزوجة أخا الإسلام يكون فيما هو في باب المشاعر والعواطف. أنا بحبك، أنت حبيبتي، وقد يكون يبغضها، ولكن البيوت لا تبنى على الحب، تبنى على المودة. البيوت أيها السادة تبنى على المودة، تبنى على العطف والرحمة بالأولاد لكي يبقى البيت عامرا. يقول لها إني أحبك، أنت حبيبتي، وهو قد يكون يبغضها. هذا هو باب الكذب الجائز. أما أن تقول لك أعطيني نفقة فتقول لها ليس معي وجيبك مليء وأنت أخفيت المال في الدكان، فهذا كذب لا يجوز. أن تقول لك أين كنت تقول لها كنت في المسجد وأنت عند ضرتها، فهذا من الكذب الذي لا يجوز. الكذب على الزوجة يكون في باب العواطف والمشاعر. مجتمع بني على الصدق هو المجتمع الذي سينتصر، هو المجتمع الذي سيهيئ الله له التمكين. فلنبدأ بالصدق مع أنفسنا ومع ربنا، فلنبدأ بالصدق مع أولادنا ونسائنا وبيوتنا، ولندفع القادة والمتصدرين دفعا إلى الصدق والصراحة، ولنسقط الكاذبين والمنافقين، ولنعمل عقولنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، ولا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا ترد سائلة، يا من لا يخيب للعبد وسائلة، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم يا شديد البطش، يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة. نسألك يا ربنا أن تجعل كيد من كادنا في نحره، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن أرادنا بسوء فامكر له بمكرك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا، لكن عافيتك أوسع لنا، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا مولانا ثبت أقدام عبادك المجاهدين في سبيلك، ثبت اللهم أقدامهم، سدد رأيهم ورميهم، أرمي عنهم كما رميت عن حبيبك محمد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم حقق رمي أحبابك في نحور أعدائك، اللهم حقق رمي أحبابك في نحور أعدائك، اللهم حقق رمي أعدائك في نحور أعدائك. اللهم داوي جرحانا، وعافي مبتلانا، وشافي مرضانا، وفك أسرانا، رد المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين، قاهرين غير مقهورين، فاتحين منصورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.